بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. شبكة طريق القرآن قرآنway.net تقدم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستهديه وأستغفره. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على خير البرايا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أعود الحميد. أيها الإخوة الفضلاء، نستأنف إن شاء الله درس السيرة، ودرس اليوم يبدأ بتكليف النبي صلى الله عليه وسلم رسميا بالبعثة وبالنبوة وبالرسالة. ولذلك مقدمات، وأهم هذه المقدمات أن النبي صلى الله عليه وسلم وبعد أن تزوج من خديجة رضي الله تعالى عنها حبب إليه الخلاء، فكان يأخذ طعامه وهو عبارة عن السويق والماء، ويذهب إلى غار حراء في جبل النور، وهو جبل على بعد قرابة ميلين من مكة. هذا الغار، من زار هذا الغار يمكن أن يصفه لنا بأنه غار صغير جدا. النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ فيه القليل من الطعام والشراب ويقيم فيه أحيانا شهرا كاملا. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقيم في الغار شهر رمضان. ولكن سؤال، ماذا كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم وذلك قبل أن يبعث، وذلك قبل أن يخطر بباله ولو للحظة أنه يمكن أن يكون مكلفا برسالة لا تستطيع حملها الجبال؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم لما قارب سن 40 يقضي وقته في العبادة والتفكير فيما حوله من مشاهد الكون. والتفكير في الكون أحبتي يؤدي إلى التفكير والبحث عما وراء هذا الكون من قدرة مبدعة. ومما لا شك فيه أن أي عاقل لا يمكن أن يطمئن إلى ما كان عليه أهل مكة من الشرك والكفر والإلحاد وعبادة الأوثان. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن لديه طريق واضح ولا منهج محدد، لذلك اختار النبي صلى الله عليه وسلم هذه العزلة. وكانت هذه العزلة من تدبير الله عز وجل له، ليتفكر، لينقطع عن شواغل الأرض وهموم الحياة، لتكون هذه العزلة بمثابة تحول، نقطة تحول، بمثابة استعداد لما ينتظر هذا النبي من أمر عظيم، وهو حمل الأمانة الكبرى وهداية الناس أجمعين لتغيير مسار التاريخ. كان ذلك قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم بثلاث سنوات، لما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم سن 40. وبالمناسبة سن 40 هي رأس الكمال والعقل، وكثير من الرسل بعثوا في سن 40. بدأت تبدو على النبي صلى الله عليه وسلم طلائع النبوة. ذكر المؤرخون أن النبي صلى الله عليه وسلم وقبل أن يبعث بمكة كان هناك حجر يسلم عليه صلى الله عليه وسلم. ولعل أهم هذه العلامات والدلائل دلائل النبوة هي الرؤية الصادقة. كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح. استمر النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الحال الرؤية الصادقة لمدة 6 أشهر. منذ قليل في الحلقة الماضية تعرفنا أن مدة النبوة والرسالة كانت 23 سنة. 6 أشهر كانت المدة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يرى فيها الرؤيا الصادقة والتي تأتي كفلق الصبح. لذلك فإن هذه الرؤيا كما جاء في الحديث هي جزء من 46 جزءا من النبوة. وفي السنة الثالثة من اعتزال النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الغار غار حراء شاء الله عز وجل أن يفيض من رحمته على أهل الأرض فأكرم محمدا صلى الله عليه وسلم بالنبوة. وكان أول حادث هو أن أنزل الله عز وجل إليه جبريل عليه السلام بآيات من القرآن. تعالوا بنا نستمع إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها تروي لنا قصة بداية الوحي. قالت رضي الله عنها أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح. ثم حبب إليه الخلاء أن يخلو بنفسه وأن يعتزل الناس، وكان يخلو بغار حراء فيتعبد فيه الليالي ذوات العدد قبل أن ينزع إلى أهله، ويتزود لذلك يعني يأخذ معه زاده كما ذكرنا من قبل وهو زاد يسير، وكلما نفد زاده يرجع إلى خديجة فيتزود مرة أخرى حتى جاءه الحق وهو في غار حراء. فجاءه الملك جبريل عليه السلام فقال اقرأ. قال ما أنا بقارئ. قال يعني النبي صلى الله عليه وسلم فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم ضمه جبريل عليه السلام حتى أجهده ثم تركه. فقال له اقرأ. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الإجابة التي تعلمونها جميعا، ما أنا بقارئ، فهو الأمي. فأخذه جبريل عليه السلام فضمه مرة أخرى حتى بلغ منه الجهد صلى الله عليه وسلم، ثم أرسله ثم تركه. فقال اقرأ. فقلت ما أنا بقارئ. فضمه جبريل عليه السلام للمرة الثالثة ثم تركه وقال له اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم، الآيات التي في مطلع سورة العلق. نزلت هذه الآيات إلى قوله تعالى علم الإنسان ما لم يعلم، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. طبعا هذا الحادث بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم لا يدري ماذا يحدث حوله، انطلق النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيته يرجف فؤاده، فدخل على زوجته خديجة قائلا: زملوني زملوني، وهو في حالة من الرعب يرتجف. فزملته يعني غطته حتى ذهب عنه الروع. ثم سألته زوجته خديجة: ما الخبر؟ فأخبرها النبي صلى الله عليه وسلم وقال أنه في حالة من الخشية والخوف، تستمع إلى إجابة هذه الزوجة الصالحة، وذلك كان قبل البعثة. قالت: كلا، والله ما يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. هذه العبارات إشارة إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم في عون غيره يصل رحمه ويعين في حمل الأحمال الثقيلة وينفق على اليتيم والضعيف والعيال، ومن لا يستطيع الكسب فهو متصدق وهو كريم، وذلك قبل أن يبعث النبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة. وهنا نقف وقفة هامة، ألا وهي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث: صنائع المعروف تقي مصارع السوء. إذا الإنسان كريم مطيع لله عز وجل في عون العبد، فإن الله عز وجل يكون في عونه، وإن الله عز وجل يصرف عنه الابتلاءات والمصائب. صدقة السر تطفئ غضب الرب، وكان الله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه. وأيضا انظر إلى هذه الزوجة الصالحة التي كان من الممكن كزوجة أخرى تتهم زوجها بالجنون أو بالشطط، ولكن وقفت بجواره صلى الله عليه وسلم، فكانت له بمثابة الزوجة والأم والأخت، وطمأنته صلى الله عليه وسلم. وانطلقت به خديجة حتى أتت ابن عم لها، هو ورقة ابن نوفل. ورقة هذا كان تنصر، يعني صار نصراني في الجاهلية، وكان عنده علم من الكتاب، ولكن كان شيخا كبيرا فقد بصره. فقصت عليه خديجة القصة وقالت: يا ابن عم اسمع من ابن أخيك، احكي له يا محمد ما حدث لك. فلما سمع ورقة بما حدث قال له: يا ابن أخي، هذا الناموس الذي نزله الله على موسى، هذه هي نفس الرسالة التي جاءت لموسى عليه السلام، وهو نفس الملك الذي جاء موسى عليه السلام وهو الوحي. ثم أردف قائلا: يا ليتني فيها جذعا، يعني ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم تعجب، إذا كان الأمر كما تقول، وأن الله اصطفاني بالرسالة، وأنني سوف أكون رجلا أدعو إلى الحق، فلماذا يخرجني قومي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو مخرجيهم؟ قال: نعم، لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي. وهنا درس مهم، إن أنصار الحق وأتباعه دائما في حرب مع أنصار الباطل، فلا يظن من يدعو إلى الله عز وجل أنه في مأمن من مكر أهل الباطل، لابد أن يتحسب أنه في ابتلاء، وأنه كونه داعيا إلى الله عز وجل سبب يشتد عليه البلاء حتى يثقل إيمانه ويرفع درجاته في ميزان حسناته. وعندها قال ورقة لمحمد صلى الله عليه وسلم: وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا، ولكن وافت المنية ورقة بن نوفل قبل أن يشهد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وأن يشهد له وأن ينصره، وستر الوحي. ما معنى ستر الوحي؟ انقطع الوحي، يعني النبي صلى الله عليه وسلم جاءه جبريل وحدث ما حدث، وفزع النبي صلى الله عليه وسلم إلى زوجته خديجة وزملته وذهبت به إلى ابن عمها ورقة وأخبره بالخبر، فالآن طمأنه، والنبي صلى الله عليه وسلم كان الآن في حالة من الاشتياق لأن يرى هذا الشخص الذي رآه في المرة الأولى ولم يتعرف عليه وفزع منه، ولكن الآن يعرف أنه ملك ومن عند الله، وهذا ما كان يبحث عنه. ولكن الوحي انقطع، وجبريل عليه السلام لم يعد يأتي. والعلماء والمؤرخون قالوا في ذلك أقوالا كثيرة، منهم من قال أن هذه الفترة فترة انقطاع الوحي دامت سنوات، منهم من قال 3 سنوات، ومنهم من قال 2 سنوات، ومنهم من قال أيام، ومنهم من قال أشهر. والصحيح كما حققه الشيخ المبارك فول أن فترة انقطاع الوحي كانت أياما، وهي تقريبا 10 أيام. في الصحيحين البخاري ومسلم نص الحديث على أن الوحي الذي نزل عليه صلى الله عليه وسلم بعد الفترة نزل وهو راجع إلى بيته بعد إتمام جواره بتمام الشهر. استنبط العلماء من ذلك بتمام شهر شهر رمضان، استنبط العلماء من ذلك أن الوحي الذي نزل عليه صلى الله عليه وسلم بعد الفترة نزل في أول يوم من شهر شوال بعد نهاية شهر رمضان. فإذا ما ثبت أن أول نزول الوحي كان في ليلة الاثنين 11 من شهر رمضان، فذلك يعني أن الوحي قد انقطع لمدة 10 أيام فقط. معنى ذلك مرة أخرى كما حقق العلماء أن أول ما نزل من الوحي كان في ليلة 21 من شهر رمضان، ثم انقطع الوحي ولمدة 10 أيام، ثم نزل والنبي صلى الله عليه وسلم يتأهل لرجوع إلى بيته، وكان ذلك في أول شهر شوال، في صباح أول شهر شوال. وقالوا لعل ذلك هو السر في تخصيص 10 الأواخر من شهر رمضان بالاعتكاف والعبادة، والفضل العظيم الذي اختصه الله عز وجل، اختص الله عز وجل الثلث الأخير من شهر رمضان بهذا الفضل. المهم أن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الفترة بقي كئيبا محزونا في حالة دهشة، لا يدري ماذا يحدث، هو في شوق للقاء هذا الملك، خاصة بعد أن وضح له وأخبره ورقاء ابن نوفل وشرح له القضية، ولكن انقطع الوحي. وفي ذلك يقول العلماء أن السر في انقطاع الوحي أياما كان ليذهب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم وجده من الروع والخوف، وليحصل له حالة من التشوق والتشوف إلى العودة. فلما حصل له ذلك وأخذ يترقب مجيء الوحي، أكرمه الله تعالى بالوحي مرة ثانية. وفي المرة الثانية النبي صلى الله عليه وسلم نفسه يروي أنه نودي فنظر عن يمينه فلم ير شيئا، ونظر عن شماله فلم ير شيئا، ونظر من أمامه فلم ير شيئا، ونظر خلفه فلم ير شيئا، ولكنه صلى الله عليه وسلم لما رفع رأسه رأى شيئا عظيما. رأى الملك الذي جاءه بحراء في الغار، ولكن في صورة مهيبة. هذه المرة رآه جالسا على كرسي بين السماء والأرض، فالنبي صلى الله عليه وسلم خر رعبا حتى هوى على الأرض من الرعب من مشهد جبريل عليه السلام وهو جالس على هذا الكرسي بين السماء والأرض. وفي هذه المرة فر هاربا إلى خديجة رضي الله تعالى عنها قائلا: زملوني زملوني، مثل ما حدث، دثروني دثروني. فدثرته السيدة خديجة رضي الله تعالى عنها وصبت عليه ماء باردا. وهنا نزل قول الله تعالى في سورة المدثر: يا أيها المدثر، يا أيها الملتحف بثيابه وبغطائه، انتهى وقت الدعة والراحة، قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فهجر ولا تمنن تستكثر. الآيات في سورة المدثر، هذه الآيات أحبتي في الله هي مبدأ رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه الآيات هي التي تلت فترة انقطاع الوحي. هذه الآيات تشمل على نوعين من التكليف. النوع الأول تكليف النبي صلى الله عليه وسلم بالبلاغ والإنذار، وذلك يتضح من قول الله تعالى: قم فأنذر. قم وحذر الناس من عذاب الله إن لم يرجعوا عما هم فيه من ضلال وشرك وبعد عن الله عز وجل. والنوع الثاني من التكليف يبدو من قوله تعالى: وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. فهو تكليف خاص به صلى الله عليه وسلم بتطبيق أوامر الله سبحانه وتعالى على نفسه ليصير أسوة حسنة لمن آمن بالله، وهذا أمر طبيعي، فلا ينبغي لإنسان أن يأمر بشيء هو نفسه لا يفعله، بل إذا أمر الإنسان غيره بشيء فإنه من المتوقع أن الآمر أول المصدقين لهذا الأمر. فيقول عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم: وربك فكبر وثيابك فطهر. وفي ذلك المقصود تطهير الثياب والجسد استعدادا لأداء أعظم عبادة وهي الصلاة، وأيضا تطهير القلب من أدران الشرك وأرجاس الأعمال والأخلاق. فالطهارة هنا المقصود بها الطهارة الظاهرة والطهارة الباطنة. والرجز فاهجر، ابتعد عن أسباب سخط الله عز وجل. وكيف يكون ذلك؟ بالتزام طاعته عز وجل وترك معصيته. ولا تمنن تستكثر. وليتنا جميعا نفهم معنى تلك الآية ونعيها: ولا تمنن تستكثر، أي لا تحسن إحسانا تريد أجره من الناس وتمن عليهم بالهداية. فهذا النوع الثاني من التكليف كان موجه للنبي صلى الله عليه وسلم ليطبقه على نفسه شخصيا قبل أن يأمر به غيره. واختتم هذا التكليف بأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصبر، لأن ما أنت مقدم عليه أمر عظيم وسوف يقابل بالإعراض والمعارضة، فحذر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم مما سوف يلاقيه من قومه وأوصاه وأمره بالصبر. استجاب النبي صلى الله عليه وسلم لنداء الله عز وجل وترك دفء الفراش في البيت الهادئ والحضن الدافئ واندفع في طريق الدعوة. وقام النبي صلى الله عليه وسلم منذرا وظل قائما بعدها حتى توفاه مولاه عز وجل. بعد تلك الآيات عاش النبي صلى الله عليه وسلم 23 سنة أمضاها كلها كفاحا في سبيل نشر دعوة الله عز وجل، فلم يكل ولم يمل. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لم يعش النبي صلى الله عليه وسلم لنفسه ولا لأهله أبدا، قام وظل قائما على دعوة الله عز وجل يحمل على عاتقه العبء الثقيل، عبء الأمانة الكبرى في هذه الأرض، عبء البشرية كلها، فإنه مرسل للناس جميعا، عبء الكفاح والجهاد في شتى الميادين. وكانت تلك حياة النبي صلى الله عليه وسلم حتى توفاه الله عز وجل بعد أن تم الأمر. دعونا الآن أحبتي في الله نربط درس السيرة بدرس مقدمة التفسير، ونتعرف على أقسام الوحي، خاصة الإخوة الحضور الذين شاركونا في الحلقة الماضية، هذا مهم للربط. لابد لنا أن نعلم أن الوحي له مراتب. ذكر ابن القيم عليه رحمة الله هذه المراتب كما يلي: المرتبة الأولى هي الرؤية الصادقة، وهي علامة بدء الوحي، وتحدثنا عنها، وأنها النبي صلى الله عليه وسلم قال أنها جزء من 46 جزءا من النبوة، وذلك أنها استمرت مع النبي صلى الله عليه وسلم لمدة 6 أشهر، وفترة الرسالة كلها كانت 23 سنة. المرتبة الثانية هي ما كان يلقيه الملك في روعه صلى الله عليه وسلم، أي في قلبه، من غير أن يلقاه أو يراه، من غير أن يراه النبي صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن روح القدس نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، ولا يحملنكم استبطاء الرزق على أن تطلبوه بمعصية الله، فإن ما عند الله لا ينال إلا بطاعته. هذا من قبيل إلقاء الملك بالوحي في روع النبي صلى الله عليه وسلم بدون أن يراه. أما المرتبة الثالثة فهي أن يتمثل الملك على هيئة رجل يأتي ويخاطب النبي صلى الله عليه وسلم. في هذه الحالة كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يرون هذا الرجل أحيانا، كما في الحديث الشهير الذي جاء فيه جبريل عليه السلام يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام والإيمان والإحسان، ورأوه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حتى وصفه الراوي بأنه يعني شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر ولا يرى عليه أثر السفر ولكن لا يعرفه منا أحد. وبعد ذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب: يا عمر أتدري من السائل؟ قال: الله ورسوله أعلم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. المرتبة الرابعة أن الوحي كان يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم في مثل صلصلة الجرى، وقيل أن ذلك كان أشد مرتبة على النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الملك كان يتلبس بالنبي صلى الله عليه وسلم وكان يعرق النبي صلى الله عليه وسلم عرقا شديدا في اليوم الشديد البرد من شدة ما يعاني من تلبس الملك به صلى الله عليه وسلم، حتى أنه أحيانا لو كان على دابته كانت تبرك به على الأرض لا تستطيع أن تحمل النبي صلى الله عليه وسلم. ذات مرة النبي صلى الله عليه وسلم كان مسندا فخذه على فخذ زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه، وجاءه الوحي في هذه الصورة، فلم يتحمل زيد بن ثابت فخذ النبي صلى الله عليه وسلم على فخذه بسبب حالة الوحي وهي صلصلة الجرى لما تلبس به الملك صلى الله عليه وسلم. المرتبة الخامسة وهي أن يرى الملك في صورته التي خلق عليها، وذلك لم يحدث إلا مرتين. المرة الأولى حينما جاء جبريل عليه السلام بعد فترة الوحي ورآه النبي صلى الله عليه وسلم وهوى إلى الأرض من هول ما رأى. هذا الملك كان يجلس على كرسي بين السماء والأرض. والمرة الثانية ذكر الله عز وجل في سورة النجم: ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى. فهذه الآية رآه الضمير عائد على جبريل عليه السلام، وليس كما يدعي البعض أنه رأى الله سبحانه وتعالى. علينا جميعا أن نفهم أن أهل السنة الجماعة يقرون أن أحدا لم يرى الله عز وجل في الدنيا ولا حتى النبي محمد صلى الله عليه وسلم. المرتبة السادسة هي ما أوحاه الله إليه وهو فوق السماوات في رحلة المعراج. وطبعا الجميع سوف يجيب ذلك كان فرض الصلاة، فإن الصلاة فرضت مباشرة من الله عز وجل إلى نبيه صلى الله عليه وسلم بدون واسطة. هذه المرة لم يكن فيها جبريل عليه السلام، كان الحديث من الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم مباشرة. المرتبة السابعة هي كلام الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم له بدون واسطة، كما حدث مع موسى عليه السلام. وهذه المرتبة ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الإسراء. فالآن لدينا سبعة مراتب من مراتب الوحي وهي مهمة، وإذا تيسر لنا إن شاء الله سوف يكون ذلك جزء من الامتحان، مراتب الوحي السبعة. بعد ذلك نتطرق لرحلة النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة إلى الله عز وجل، ونقسم ذلك إلى مراحل دعوية. طبعا لدينا العهد المكي ثم العهد المدني، ولدينا ما قبل الفتح وما بعد الفتح. فدعونا نقسم رحلة النبي صلى الله عليه وسلم كما يلي: المرحلة الأولى وهي المرحلة المكية نقسمها أيضا إلى فترة الدعوة السرية. وهل دعا النبي صلى الله عليه وسلم إلى الله عز وجل سرا؟ يشيع بين الناس أن أول ما جاء جبريل عليه السلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأمره بالرسالة انطلق إلى جبل الصفا ونادى على قومه: يا أهل مكة، يا فلان ابن فلان، يا قوم فلان، وأخبرهم بأنه مرسل. والصواب أنه قبل تلك المرحلة مرحلة أخرى من الإعداد السري ولها أهميتها، فلا بد من التدرج في كل عمل. هذه المرحلة استغرقت 3 سنوات من الدعوة السرية. قام رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ما نزل عليه من آيات في سورة المدثر بالدعوة إلى الله عز وجل، ولم يذكر، ومعلوم أن أهل مكة أهل بادية كانوا جفاه وعباد أوثان ومشركين، وولدوا ونشأوا على الشرك، وهكذا وجدوا آباءهم وألفوا آباءهم على الشرك. ولقد ذكرنا في بداية الحديث في السيرة عن أخلاق العرب في الجزيرة أنهم لم يكن لهم أخلاق إلا الأخذ بالعزة والأنفة، والطريقة الوحيدة لديهم للتعامل مع المشاكل هي السيف والقتال. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان من المنطقي أن يمهد لنشر دعوته، فعرض الإسلام أولا على أقرب الناس إليه إلى أهل بيته، وهذا هو الطبيعي. وليس من المعقول أن تجد من الدعاة يعني من يهتم بأمور الخارج وبيوتهم خالدة، ولكن أنذر عشيرتك الأقربين، ابدأ بأهلك أولا، بنفسك ثم بأهلك. وأعيب على كثير من المسلمين الذين ليس لهم شغل شاغل إلا اللوم على الآخرين. انظر إلى حال المسلمين، انظر إلى حال حكام المسلمين. أقول لهم: فلينظر كل واحد منا إلى نفسه وبيته أولا. تخيل لو أن كل فرد من المعترضين على أحوال المسلمين بدأ بنفسه وأهله، وأصلح من حال نفسه وأهله، وربى نفسه وأهله على الأخلاق الحميدة، على الصدق والعفة، فلم يسمح لأهله بمشاهدة المشاهد الخليعة في أجهزة التلفاز إلى غير ذلك، أو سماع الأغاني الفاحشة، أو الاستمتاع بما حرم الله عز وجل، ويخرج ويأمر الناس بالمعروف وينهاهم عن المنكر. الطبيعي أن يبدأ الإنسان خاصة الداعية بنفسه وبأهله، فإذا ما أصلح من شأن نفسه وأهله انتقل إلى المجتمع، فإذا ما حدث المجتمع الخارجي فإن له حجة، فهو قدوة يحتذى بها. بدأ النبي صلى الله عليه وسلم البداية الطبيعية، بدأ بأهل بيته وأصدقائه فدعاهم إلى الإسلام، دعا كل من توسم فيه الخير ممن يعرفهم ويعرفونه، وكل من توسم فيه النبي صلى الله عليه وسلم أنه يستجيب لدعوته دعاه النبي صلى الله عليه وسلم، فاستجاب له جماعة عرفوا في التاريخ بالسابقين الأولين. أول من أسلم طبعا أول من سمع بالخبر ألا وهو زوجة النبي صلى الله عليه وسلم في المقدمة، أم المؤمنين خديجة بنت خويلد رضي الله تعالى عنها وأرضاها، وكان لها مولى يعرف بزيد بن حارثة ووهبته للنبي صلى الله عليه وسلم، ولما عرف أهله بذلك جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم يعرضون عليه ما يطلب من المال في سبيل أن يطلق سراحه وأن يرسله معهم، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم عرض عليهم عرضا أفضل، أن يخيروه بين أن يكون حرا مع أهله أو أن يبقى مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وذلك كان قبل النبوة. فما كان من زيد إلا أن اختار أن يكون عبدا مع محمد على أن يكون حرا مع أبيه وأعمامه. وبذلك النبي صلى الله عليه وسلم كافأه ليس فقط بأن أطلق بأن حرره من العبودية التي كانت دينا وديدنا، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كافأه بأن تبناه وأعطاه اسمه، فصار اسمه زيد ابن محمد. ثم أتت بعد ذلك سورة الأحزاب لتلغي وتنسخ هذا الحكم. وفي أحكام التبني موضوع طويل ليس موصله الآن، ولكن المهم أن زيد هذا زيد بن حارثة أسلم أيضا، فأسلمت خديجة وأسلم زيد بن حارثة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد تكفل بأحد أبناء عمه أبي طالب، كما ذكرنا من قبل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعمل يساعد عمه في الإنفاق على أبنائه الكثيرين، فتكفل بأحد أبناء عمه أبي طالب ألا وهو علي. فكان علي رضي الله تعالى عنه في كنف ابن عمه محمد صلى الله عليه وسلم، فأسلم وهو صبي يعيش في كفالة الرسول صلى الله عليه وسلم. وطبعا أسلم الصديق الحميم للنبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر الصديق. هؤلاء هم أول من أسلموا في أيام الدعوة. ويعجبني أن أذكر لكم أن الذي يسلم أو الذي يتبنى منهج ويؤمن به ويصير له عقيدة لا يقف عند هذا الحد. إن أهل الباطل وهم أهل باطل ليس لهم عقيدة، ولكن يؤمنون بباطلهم ويدعون غيرهم إلى باطلهم، ويعملون بمنتهى الجد والإخلاص في نشر الرذيلة أو نشر الكفر والإلحاد. فأجدر بأهل الحق أن ينشروا الحق ويعملوا على نصرته. وهذا ما يعجبني في سيرة الصديق أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه. أول ما أسلم نشط في الدعوة إلى الإسلام. وأبو بكر رضي الله تعالى عنه كان رجلا محببا سهلا ذا خلق حتى قبل الإسلام. الناس معادل، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام نحسنه. فكان الناس في مكة يألفون أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه لما له من علم وتجارة وحسن خلق، وكان رجلا ذا مال. اجتهد أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه في الدعوة إلى ما اعتقده، دعا من يثق به من قومه، فأسلم بدعوته عثمان بن عفان والزبير بن العوام وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وطلحة ابن عبيد الله، خمسة من العشرة المبشرين بالجنة. أحبتي في الله، هؤلاء جميعا يأتون في ميزان حسنات أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من الدنيا وما فيها، فأن تدعو الآخرين للهداية عمل عظيم وهي مهمة الأنبياء. ثم أسلم بعد ذلك أبو عبيدة ابن الجراح وعثمان بن مضعون وعبيدة بن الحارث، وهؤلاء كلهم من قريش، ولكن نذكر بعض الأسماء من غير قريش ممن أسلموا. عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، وعبد الله بن جحش، وبلال الحبشي بلال بن رباح، وصهيب الرومي وأصله رومي وليس عربيا، وعمار بن ياسر، وطبعا أبوه وأمه أبو عمار وأم عمار سمية رضي الله تعالى عنهم جميعا وأرضاهم. وتذكرون في الحلقة الماضية قلنا دعونا نذكر هذا الاسم أم أيمن. أم أيمن أول من أرضعت النبي صلى الله عليه وسلم بعد أمه بركة الحبشية وأم الفضل، وهي زوج العباس بن عبد المطلب وأسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنها وأرضاها. المهم هذه المجموعة وغيرهم معروفون في التاريخ الإسلامي بالسابقين الأولين. عملوا إحصائية لمن أسلم من هؤلاء السابقين الأولين فوصلوا تقريبا 130 رجلا وامرأة. أول ما نزل من أحكام توجه هذه المجموعة السابقين الأولين كانت الصلاة، ولكن معلوم لدينا أن الصلاة فرضت في رحلة الإسراء والمعراج، وذلك كان بعد سنوات من الجهر بالدعوة. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل ذلك صلوات كصلاة بالنهار وصلاة بالليل وانتهى الأمر عند ذلك. وأن جبريل عليه السلام جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعلمه الوضوء والطهارة فعلم أصحابه، وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا حضرت الصلاة ذهبوا خارج مكة في الشعاب فاستخفوا بصلاتهم من قومهم. وذات مرة ضبط أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم وأبو علي النبي صلى الله عليه وسلم وعليا يصليان، فكلمهما ماذا تفعلان؟ فأخبره لما عرف أبو طالب بالأمر أمرهما بالثبات، وهو يعلم ما في الأمر من خطورة وعواقب. وقلنا من قبل مرارا وتكرارا أن الوحي لما كان يتنزل عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الفترة كان يعالج جوانب شتى من التوحيد والأخلاق وتزكية النفوس، ويتحدث عن الجنة والنار، ويعظ بمواعظ بليغة تشرح الصدور وتغذي الأرواح. وهكذا مرت 3 أعوام من الدعوة السرية القاصرة على الأفراد، ولم يجهر النبي صلى الله عليه وسلم بدعوته. ولكن مما لا شك فيه في خلال هذه السنوات 3 صار معروفا لدى قريش عن أمر هذه الدعوة الجديدة التي فشى ذكرها بمكة. ولكن مع أنهم تنكروا لها واعتدوا على بعض الذين اتبعوا محمد صلى الله عليه وسلم لم يكن لهم اهتمام بالغ بهذا الحدث. والسبب أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجاهر بدعوته أولا، وثانيا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتعرض لدينهم ولا لآلهتهم بالتسفيه. ولكن مع بدء المرحلة الثانية من العهد المكي بدأ الإيذاء والإضطهاد. والمرحلة الثانية أحبتي في الله هي مرحلة الدعوة جهارا، إظهار أمر الدعوة. طبعا لما تكون مع النبي صلى الله عليه وسلم مجموعة مؤمنة نزل الوحي يكلف رسول الله صلى الله عليه وسلم بإعلان دعوته ومجابهة الباطل بالحسنى. فكان أول ما نزل في ذلك قول الله تعالى وأنذر عشيرتك الأقربين. ودعونا نربط هذه الآية، لأن هذه الآية نزلت في سورة الشعراء بما درسناه في الحلقة الماضية منذ قليل في التفسير مناسبة الآيات ببعضها. فهذه الآية نزلت في سورة الشعراء. في سورة الشعراء ذكر الله عز وجل أيضا قصة
سيدنا موسى عليه السلام من بداية نبوته إلى هجرته مع بني إسرائيل، وذكر أيضا قصة نجاة بني إسرائيل من فرعون وجيشه، وما حدث لفرعون وقومه من إغراق لا غير ذلك، ومرت بكل المراحل التي مر بها موسى عليه السلام خلال دعوته. كان هذا التفصيل في سورة الشعراء بمثابة خطة عمل للنبي صلى الله عليه وسلم، بأن يظهر بالدعوة إلى الله عز وجل وتلقينه ما سوف يحدث له على نفس السياق الذي حدث لموسى عليه السلام، وأنه سوف يهاجر أو يطرد ولكن سوف يرجع حتما، سوف يضطهد هو وأصحابه ولكن سوف يكون النصر حليفهم بالنهاية. دعا النبي صلى الله عليه وسلم عشيرته من بني هاشم بعد نزول هذه الآية، فأمرهم وقال لهم في أحد اللقاءات بعشيرته ببني هاشم: الحمد لله أحمده وأستعينه وأؤمن به وأتوكل عليه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ثم أردف قائلا: إن الرائد لا يكذب أهله، والله الذي لا إله إلا هو، إني رسول الله إليكم خاصة وإلى الناس عامة، والله لتموتن كما تنامون ولتبعثن كما تستيقظون ولا تحاسبن بما تعملون، وإنها الجنة أبدا أو النار أبدا. هذا الكلام أحبتي في الله كان كلام جديد جدا بالنسبة لقوم لا يؤمنون بكل ذلك، ولا بعث ولا حشر ولا جنة ولا نار ولا معاد ولا ثواب ولا عقاب. ولكن قام أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم ورد عليه قائلا: ما أحب إلينا معاونتك وأقبلنا لنصيحتك وأشد تصديقا لحديثك، فامض لما أمرت به، فوالله لا أزال أحوطك وأمنعك غير أن نفسي لا تطاوعني على فراق دين عبد المطلب. قارن هذا الرد في مطلعه النصرة والتثبيت من أحد أعمام النبي صلى الله عليه وسلم برد صدر من أحد أعمامه أيضا وهو أبو لهب، هو نفس الرجل الذي أعتق ثويبة لمجرد إخبارها بمولد النبي صلى الله عليه وسلم، يصير الآن أعدى أعداء النبي صلى الله عليه وسلم، أقدته العزة بالإثم، فقال: هذه والله السوءة، خذوا على يديه امنعوه قبل أن يأخذ غيركم وينتشر حديثه إلى غيركم. بعد أن تأكد النبي صلى الله عليه وسلم من مناصرة عمه أبي طالب له ومناعته، صعد النبي صلى الله عليه وسلم على جبل الصفا بمكة، ثم هتف مناديا على أهل مكة: يا صباحا. هذه الكلمة كانت بمثابة جرس إنذار، هناك خطر وعليكم أن تنتبهوا، يا صباحا يا صباحا يا صباحا. اجتمع الناس، جعل النبي صلى الله عليه وسلم ينادي على أهل مكة ويدعوهم بأسمائهم: يا بني فهد، يا بني عدي، يا بني فلان، يا بني فلان، يا بني عبد المطلب، يا بني عبد مناف. لما سمعوا المنادي ورأوا أنه محمد أسرع الناس إليه، لأن الناس قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم كان يسمونه الصادق الأمين، وكان معهودا لديهم بصفاته وكرمه وأخلاقه وإحسانه إلى كلهم. وذكرنا من قبل أنهم ارتضوا تحكيم النبي صلى الله عليه وسلم في قضية كادت تفضي إلى معركة تدمر أهل مكة وهي خلافهم على وضع الحجر الأسود. وارتضى حكمه صلى الله عليه وسلم، الجميع أجمعوا عليه، فاجتمع له الناس جميعا، حتى إن الرجل إذا لم يستطع أن يأتي ليستمع إلى حديث محمد كان يرسل بدلا منه رسولا لينظر ما الخبر. فجاءت قريش وجاء معها أبو لهب، والآن استمعوا إلى خطاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا الجمع. الأمر جد خطير، فهو لن يخبرهم بخبر يعني يسير، بل بخبر يقع على مسامعهم كالمطارق. واستمعوا إلى حكمته صلى الله عليه وسلم الذي أوتي جوامع الكلم. انظر إلى التمهيد، تعلم أسلوب الدعوة أخي المسلم. فرسول الله عز وجل هو أسوتنا وقدوتنا، ولنا فيه أسوة حسنة. قال صلى الله عليه وسلم: أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلا بالوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقين؟ الأول بدأ الحوار بسؤال: ماذا تقولون لو أخبرتكم أن هناك جيشا يتربص بكم خلف هذا الجبل؟ قالوا: بالطبع نصدقك، ما جربنا عليك كذبا، أنت الصادق الأمين فينا. هنا انتزع منهم اعترافا بأنه الصادق الأمين، العاقل المتين الحكيم المصدق فيهم المحترم لديهم. وعندها جاء النبي صلى الله عليه وسلم بما عنده، فقال: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد، إنما مثلي ومثلكم كمثل رجل رأى العدو فانطلق يربأ أهله. بالضبط كما حدثه في البداية: أنا جئتكم حريص عليكم بشيرا ونذيرا، لخوفي عليكم أريد لكم النجاة، لذلك ناديتكم يا صباحا. ثم دعاهم إلى الحق وأنذرهم وحذرهم من عذاب الله، وناداهم بالإسم: يا معشر قريش، اشتروا أنفسكم من الله، أنقذوا أنفسكم من النار، فإني لا أملك لكم من الله ضرا ولا نفعا. يا بني فلان، يا بني قصي، يا بني عبد مناف، يا بني عبد شمس، يا بني هاشم، يا بني عبد المطلب، يا صفية بنت عبد المطلب عمة النبي صلى الله عليه وسلم، يا فاطمة بنت محمد، سليني ما شئت من مالي، أنقذي نفسك من النار، فإني لا أملك لك ضرا ولا نفعا ولا أغني عنك من الله شيئا. وهكذا لما تم هذا الإنذار انفض الناس عن النبي صلى الله عليه وسلم وتفرقوا، ولم يكن لهم أي رد فعل يذكر إلا ما صدر من عمه أبي لهب. هذه المرة أبو لهب عليه اللعنة واجه النبي صلى الله عليه وسلم بالسوء وقال له: تبا لك يا محمد، وسحقا لك سائر اليوم، ألهذا جمعتنا؟ فنزل قول الله تعالى في سورة المسد: بل أنت يا أبا لهب، تبت يدا أبي لهب وتب. هنا بدأ الإعلان الحقيقي عن دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يزل هذا الصوت يرتد ذويه في أرجاء مكة حتى نزل قوله تعالى: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. عندها قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يجهر بالدعوة إلى الإسلام في كل اجتماع وفي كل ناد، يتلو عليهم من كتاب الله تعالى، يقول لهم ما قالته الرسل من قبله لأقوائهم: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يتعبد أمامهم ويصلي بفناء الكعبة نهارا جهارا على رؤوس الأشهاد. بدأت الدعوة تنتشر وبدأ الناس يدخلون في الدين واحدا بعد واحد، ولكن بأعداد بسيطة. وطبعا أدى ذلك إلى تباغض بين أبناء البيت الواحد. إذا أسلم من بيت الرجل أو المرأة أو العبد أو السيد، كان ينبذ من الباقين، وصارت بغضاء وتباعد وعناد. وذلك كله أدى بقريش إلى النفور، وساءهم ما يحدث، وجاءوا باللوم كله على النبي صلى الله عليه وسلم. كل ذلك يحدث مع اقتراب موسم الحج، وقريش وسادتها يهمهم فيما يهمهم مكانتهم وحرصهم على تجارتهم والسيادة. عرفت قريش أن وفود العرب ستقدم عليهم، وخشيت قريش من أن تستمع العرب إلى ما يقوله محمد صلى الله عليه وسلم، فقد يؤثر ما يقوله في نفوس العرب، فاجتمعوا يتشاورون في هذا الأمر. واجتمعوا إلى رجل من سادتهم هو الوليد ابن المغيرة، فقال لهم الوليد: لابد أن نجتمع على رأي واحد حتى نصيب هذا الرجل في مقتل، ولا نختلف فيكذب بعضكم بعضا. انظر إلى أهل الباطل، يدركون مدى الاتحاد وعدم الاختلاف. ولا أدري لماذا يغيب ذلك عن أهل الحق في أيامنا الآن. أهل الحق أبناء المسجد الواحد يختلفون، أبناء الجالية الواحدة يختلفون، أبناء الأسرة الواحدة يختلفون، وهكذا تمزقت أمتنا وصرنا لقمة سائغة للكلاب. الاتحاد الاتحاد ونبذ الخلاف أحبتي في الله. الوليد بن المغيرة جمعهم على كلمة واحدة، قال لهم: أجمعوا فيه رأيا واحدا ولا تختلفوا فيكذب بعضكم بعضا ويرد قولكم بعضه بعضا. قالوا: قل أنت يا وليد. فقال لهم: بل قولوا أنتم وأنا أسمع. فقالوا: إذن نقول للناس أنه كاهن، والناس يدركون أن الكهان يعني لا يسمعون إليهم إلا قليلا. فقال: والله ما هو بكاهن وأنتم تعلمون ذلك. قالوا: إذن نقول هو مجنون. قال: والله ما هو بمجنون، لقد رأينا الجنون وعرفناه، إنه أعقل العقلاء. إذن نقول هو شاعر. قال: والله ما يقوله ليس بالشعر، وأنا نعلم الشعر وأهله، إذن فلنقل هو ساحر. قال: وما هو بساحر، أنتم رأيتم السحار وعرفتم سحرهم، فهذا ليس بسحر. قالوا: إذن ماذا نقول؟ مهم جدا لدي أن أعرض عليكم المؤامرة، كيف تدور في نبيهم، كيف يحاولون أن يلصقوا تهمة للنبي صلى الله عليه وسلم. لم يبق لديهم إلا أن يقولوا أنه إرهابي. فلما عجزوا أن يجدوا وصفا يتهم به النبي صلى الله عليه وسلم، وكبيرهم الوليد هذا ابن المغيرة قال: إن أقرب شيء ممكن أن يصدق الناس هو أن نتهمه بالسحر، مع أنه منذ دقائق هو نفسه أقر بأن النبي صلى الله عليه وسلم ليس بساحر، فهو يعلم أن اتهامه باطل وكذب، ومع ذلك اتهم النبي صلى الله عليه وسلم، واتفقوا على أن يلصقوا به تهمة السحر. المهم أن يصرفوا انتباه الناس عن النبي صلى الله عليه وسلم. في ذلك أنزل الله عز وجل 16 آية من سورة المدثر، قال تعالى في هذا الوليد: إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبصر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر. اتفقوا في مجلس السوء على هذا القرار الشؤم، فجلسوا بسبل الناس حين قدموا للموسم. أحبتي في الله، انظروا، دراسة السيرة مهمة. ما أشبه الليلة بالبارحة، هذا هو النبي صلى الله عليه وسلم، لا يجد له وصفا من أوصافهم المدعوة، ومع ذلك يؤمنون أنه صادق وأن ما يقوله الصدق، ولكن يتهمونه بالسحر وهم نفسهم يعلمون أنه ليس بالساحر. إذن لما يأتي يومنا هذا أناس يتهمون الإسلام والمسلمين بالإرهاب ويتهمون الدعاة بالإفساد وهم يعلمون أنهم هم المفسدون حقا وهم يشعرون، فعلينا أن نصبر وعلينا أن نرجع إلى سيرة المعصوم صلى الله عليه وسلم وإلى قصص الأنبياء، نتدبر ونأخذ العظة ونتعلم الصبر. بالصبر يلين لك الحديد وتبلغ ما تريد. والدعوة طريقها طويل، طريق التربية، ولن يحدث التغيير بين يوم وليلة، ولكن هذا الأمر أمر يطول. لا يهم أن ترى الثمرة في حياتك، ولكن قد يتحقق ذلك بعد 10 سنوات، بعد 20 سنة، بعد 100 سنة، لا بأس. المهم أن تكون لبنة في هذا البناء المشيد. أحبتي في الله، دراسة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم تكسبنا الكثير من المزايا، أهمها أن نقتدي به صلى الله عليه وسلم، وخاصة الاقتداء به في طريق دعوته، حيث أمره الله عز وجل بالدعوة بالحسنى والموعظة الحسنة، ولنا فيه الأسوة الحسنة، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله، ونستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، نترككم في رعاية الله وأمنه. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، ونلتقي إن شاء الله في الحلقة المقبلة. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.